بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان البحث فيما سبق في أوان الذهب والفضة، وقلنا بأنه وقع الخلاف بينهم في دائرة الحرمة، فهل هي خصوص الأكل والشرب أو ما يصدق عليه عنوان الاستعمال أو مطلق الاقتناء ولو كان للتزيين مطلق الانتفاع؟ والمعروف بين الأصحاب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وقد حكي عن الشيخ الطوسي رحمة الله عليه في كتاب الخلاف أنه قال بالكراهة، حيث عبر يكره الأكل والشرب من أواني الذهب والفضة، وحملوا عبارته وهو التعبير بالكراهة على الحرمة، وقالوا أن مراده من الكراهة ليس المعنى الاصطلاحي، وإنما المراد منه الحرمة، وإنما عبر بالكراهة تبعا لتعبير بعض النصوص التي عبرت بالكراهة وشرحتها النصوص الأخرى بأن المراد منه المبغوضية الإلزامية. بل أن نفس الشيخ الطوسي في بحث آخر في كتاب الزكاة في الجزء الثاني صفحة 90 من كتاب الخلاف مسألة رقم 104 صفحة 90 الجزء الثاني، هناك صرح بحرمتي بلي استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل. فإذا على مستوى الأقوال لا إشكال، بل قيل أنه أرسل إرسال المسلمات وأنه محل التسالم، ودائرة القدر المتيقن هي الأكل، أي استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب. والروايات الواردة في هذه المسألة على عدة طوائف. الطائفة الأولى ما ورد فيها النهي عن استعمالها، استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، كما ورد في معتبرة محمد بن مسلم قال: لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة. هذه الروايات في الوسائل الجزء الثالث باب 65 باب 66، هذه الروايات موجودة في الباب، نعم، 65 66 من الوسائل الجزء الثالث صفحة 508 فما فوق. فهناك ورد في هذه: لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة، وواضح أنها تدل على الحر على الحرمة. وكذلك أيضا ما ورد في بلي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضضة، يعني مزينة بالفضة، يعني فيها فضة، وهذه واردة في الفضة وإن لم تكن واردة في الذهب. إذن هناك روايات، طائفة أولى واضحة أنه يحرم، نعم، استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل. نعم، هذه الطائفة أو هاتين الروايتين لم تتكلم عن الشرب، وإنما تكلمت عن الأكل، كلاهما يوجد فيه لا تأكل، لا تأكل، ولم يرد عنوان أش الشرب، فنحتاج إلى دليل آخر في الشرب أو تزال الخصوصية عن خصوصية الأكل. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية، عندنا بعض الأخبار اشتملت على لفظ الكراهة، فيها عنوان كره، عنوان كراهة، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع، كصحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما. فهنا السؤال ليس عن خصوص الأكل، وإنما السؤال عن آنية الذهب والفضة. وقد تقدم علينا سابقا أن الحكم الشرعي كالكراهة كالحرمة إذا انصب على الأعيان، فقال تكره آنية الذهب والفضة، تحرم آنية الذهب والفضة، فما هو المراد من ذلك بعد وضوح عدم معنى لتعلق الحرمة والكراهة بنفس الأعيان، لأن الكراهة والحرمة حكمان يتعلقان بعمل المكلف. فقلنا هنا عدة مباني تتذكرون في أبحاث سابقة. مبنى يقول حذف المتعلق دليل العموم، فأي شيء متعلق بآنية الذهب والفضة مما ثبت له حكم الكراهة أو الحرمة، سواء كان الأكل أو الشرب أو الاستعمال، استعمال للوضوء، استعمال للبناء، تزيين، اقتناء، حرم آنية الذهب والفضة، أي مساورة، أي علقة مع آنية الذهب والفضة محرمة. ولأن الشارع يرى تحريم سائر العلق بالذهب والفضة صح إسناده إلى الأعيان عرفا. هذا مبنى، وعلى هذا المبنى تكون دائرة الحكم واسعة. أوسع شيء بعد مبنى آخر يقول لا، حذف المتعلق ليس دليل العموم، بل أنه غاية ما يقتضي حذف المتعلق تقدي الاتكاء على الفهم العرفي في تحديد المتعلق، والعرف في تحديده للمتعلق يلاحظ المتعلق المناسب للمورد. فلو قال الشارع حرمت عليكم أمهاتكم، المراد النكاح بحسب ظاهر السياق، فعندما يصب الشارع حكما على آنية الذهب والفضة ملحوظ المنافع التي تنتفع بها آنية الذهب والفضة. ماذا تستعمل آنية الذهب والفضة عادة؟ إذا استعملت لخصوص الأكل والشرب فهذا هو المحرم، يعني المنافع المترقبة والتي لأجلها يبذل العقلاء لأخذ آنية الذهب والفضة شنو؟ الأكل والشرب. إن كان أوسع من ذلك فتتسع. وأما آنية الذهب والفضة لأجل البناء، هل أحد يقتني آنية الذهب والفضة أجل يبني، يحط فيها تراب وأضف يبني فيها الدار؟ لا. وقد لا يتعارف أيضا مثلا في زمان اشتراء أواني الذهب والفضة لأجل التزيين، يشتري ذهب وفضة، ما يشتري آنية الذهب وفضة أواني، ما يشترون أواني مواعين، واضح، يزينون بأشكال معينة مثلا، مو بحثنا الآن عليكم السلام الله في الأمثلة. المهم أننا نلحظ أي دائرات الاستعمال المتعارف المتعارف. فيكون دائرة التحريم ما هي؟ الاستعمال المتعارف. فلو لم يكن من الاستعمالات المتعارفة التوضؤ بآنية الذهب والفضة، لا مانع من الوضوء بآنية الذهب والفضة، فإن الشخص لا يشتري آنية الذهب لكي يجعلها إناء للوضوء. واضح إن شاء الله. ولهذا بعضهم قال موضوع الحرمة الاستعمال العرف الذي تعد آنية الذهب والفضة له. المبنى الثالث الإجمال، حذف المتعلق ليس دليل العموم، فعندنا مقدر غير واضح، وحينئذ يحصل الإجمال، فنأخذ بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن هو الأكل مثلا كما دلت عليه الروايات. هذا كله بلحاظ بلي نعم الصد. سألت أبا الحسن الرضا عن آنية الذهب والفضة، بينا الموضوع الآن. نأتي إلى المحمول، فكاريهما فكاريهما. ما معنى الكراهة؟ من الواضح الذي لا يخفى أنه الكراهة ليست بالمعنى الاصطلاحي الفقهي في قبال الحرمة، فإن الكراهة في قبال الحرمة اصطلاح حادث، اصطلاح فقهي، وليس اصطلاح عرفي روائي اصطلاح عند العرب. الكراهة بمعنى المبغوضية، فكارهما يراد منه المبغوضية الأعم من الحرمة والكراهة، وليس المستفاد منه المبغوضية غير الشديدة أي الكراهة الاصطلاحية. فلو كان المراد منه المبغوضية غير الشديدة الكراهة الاصطلاحية، عليكم السلام سيدنا، الكراهة الاصطلاحية، لحينئذ حصلت المعارضة بين مثل هذه الرواية والروايات التي تقول لا تأكل لا تشرب كذا، فنحتاج إلى البحث عن الجمع العرفي. وأما الكراهة كما هو الصحيح المراد منها مطلق المبغوضية التي تتناسب مع الحرمة وتتناسب مع الكراهة الاصطلاحية. فلو جاءنا دليل قال يحرم آنية الذهب والفضة، في تنافي؟ هل يوجد تنافي؟ لا يوجد تنافي. لو جاءنا قال يحرم أكله بل من آنية الذهب والفضة، لا يوجد تنافي. بل أن السيد الخوئي رحمة الله عليه بلي تطور أكثر وصعد اللهجة، فقال أن هذا يدل على الحرمة بحكم العقل كما مر علينا مبناه في الأصول. فإن المتكلم متى ما أبرز المبغوضية ولم يرخص حكم العقل بلا بدية الامتثال، ولهذا يرى أن الحرمة من أحكام العقل. والمولى أبرز المبغوضية ولم يقترن المبغوضية بالترخيص، نستفيد من ذلك الحرمة. فالرواية على مبنى السيد الخوي تدل على حرمة آنية الذهب والفضة على مبنى غيره. شنو شيخنا؟ إذا تقلنا بالإطلاق، هم إطلاق العراقي هم أيضا تدل على الحرمة، لأن العراقي يرى أن الحرمة بالإطلاق. على مبنى المشهور مطلق المبغوضية، فلا تصطدم مع ما دل على الحرمة وهي لا تدل على الحرمة، هي حيادية. خلك حيادي في الوسط، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مشكلة صير واضحة. هذه أيضا. ومن قبيل هذه الرواية موثقة بريد أو بريد عن أبي عبد الله إنه كره الشرب في الفضة، وفي القدح المفضض كره أيضا كره الكلام هو الكلام وإن كان ورد هذه في الفضة. هذه طائفة ثانية فيها تعبير بتعبير بالكره بالكره. الطائفة الثالثة وهو ما ورد التعبير فيها بلا ينبغي لا ينبغي كما ورد ذلك في موثقة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام لا ينبغي الشرب جت الشرب كان هاك الأكل الآن طلع لنا الشرب لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة. فهنا هنا الرواية لا ينبغي وقد اختلف العلماء فيما هو الظاهر من عفت لا ينبغي. شنو تستفيد من لا ينبغي يا شيخنا؟ المبغوضية مطلق المبغوضية أو الحرمة أو الكراهة؟ مطلق المبغوضية الجامع يعني سيدنا الجامع جامع الطوسي أو الجامع الهندي نعم مطلق المبغوضية ألا بشرط من جهة كونها حرمة أو كراهة. شيخنا شيخ مالك كلكم مطلق المبغوضية متأثرين بالأصول قال لكم علماء الأصول هذا خلاص مشت اللي قبل ما تدرس لدينا لا ينبغي مطلق المبغوضية مطلق المبغوضية تأثرتم بالأصول لو تروح للعرف قول شو مطلق المبغوضية هذه وش هالمطلق للمبغوضية يمكن ما يدري كراهة يعني لا لا مطلق المبغوضية
يعني فيه حزارة أكل لك ولك لا لا ظاهرة في الحرمة ولا ظاهرة في الكراهة
الصراحة مطلق يعني يصير نعبر لا ينبغي في موارد الحرمة ما ينبغي وهي حرمة يصير عرفان يصح عرفان أنه حرام لا ينبغي لك أن تترك صلاة الظهر لا ينبغي يعني عادي نعم لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
والشيخ صار ذكر هذا الكتاب البيع ظهور الفرق على البغي.
ماذا تقول؟
الشيخ نفسه أقد بحثي.
أي شيخ؟
الأعضاء.
نعم مش قال.
ظهور لا البغي.
نعم. الشيخ نزاكي شنو يقول لا ينبغي مطلق المبغوضية حسب يعني الأكثر خالف تعرف شيخنا فهنا مبان ثلاثة. المبنى الأول أن لا ينبغي ظاهرة في الكراهة أي ظاهرة في المبغوضية التي لم تصل إلى درجة التحريم والعرف لا يعبر عن موارد الحرمة والمبغوضية الشديدة بتعبير لا ينبغي فلا ينبغي المراد منه ما يناسب مرجوح شيء مرجوح لا يناسب ذلك لا ينبغي لك ذلك لا أن هذا حرام والعرف لا يعبر عن الحرمة والمبغوضية الشديدة ويبرزها بتعرير لا ينبغي فلا ينبغي كما هو الشائع المتعارف من استعمالاتها في الأمور غير المناسبة ما يناسب ما ينبغي يناسب واضح مو أنه حرام حرام هذا الاتجاه وقد نسب هذا الاتجاه إلى مشهور الفقهاء والأصوليين أن لا ينبغي يعني مو خش ما يناسب يعني مك مكروه بالكراهة الأصل ولا يصلح عرفا أن يحمل على الحر حرمة لا ينبغي وحرام حجد لي ينبغي قل لي حرام تقول لا ينبغي قل حرام واضح هذا مبنى. مبنى آخر لا ينبغي تعبير عرفي عن المبغوضية والحزازة. الأعم من المبغوضية التحريمية والمبغوضية غير التحريمية، مثل ما قلنا في لفظ الكراهة مطلق المبغوضية. فيأتي البحث أنه المولى إذا أبرز مطلق المبغوضية قد نستفيد المبغوضية الشديدة بالإطلاق أو بحق العقل. وعلى مبنى المشهور غايته المبغوضية الأعام، فلو ولو جاء دليل على التحريم ما يعارض، لو ما جاء دليل لا دليل على التحريم، لأنه مبغوضية أعام، ما نقدر نقول حرام. مبنى ثالث وهو ما ذهب له السيد الخوئي أن هذا اللفظ ظاهر بحسب تركيبه في الحرمة، ما نحتاج لا إلى حكم عقل ولا هم يحزنون. فإن لا ينبغي هو أصلا بحسب تركيبه ظاهر في إبراز المنع الشديد، إبراز الحرمة، يعني أقوى من ظهور النهى، يعني أقوى من ظهور نهى، أقوى من ظهور الصيغة، لأن الصيغة تحتاج إلى شنو سيد أخوي؟ حكم الأخ. هذا يقول ما تحتاج أصلا إلى حكم الأخ. لماذا سيدنا الخوي يقول؟ إذا رجعنا إلى اللغة وأخذنا المادة وهو الانبغاء، لا ينبغي مأخوذ من الانبغاء. ما معنى الانبغاء؟ الانبغاء في اللغة بمعنى التيسر، التيسر. فينبغي أن يتيسر، لا ينبغي لا يتيسر. ولا يتيسر في الأمور التكوينية إذا استعملت في موارد الأمور التكوينية لا يتحقق في عالم التكوين، لا يمكن أن يتحقق في عالم التكوين. وإذا استعمل في الموارد التشريعية المؤن لا يتيسر لهم ويتمكن شرعا، فظاهرها نفي التمكن الشرعي، ما يتمكن شرعا، مع أنه تكوين يتمكن وتكوين تكوينه تكوين يتمكن، لكنه إذا استعملت في موارد المولى والشرعية لا يتيسر شرعا، كأنه قال لا يتيسر لك، لا يتيسر لك ذلك. ولا يتيسر بهذه بنفس المادة لا يتيسر، وش يعني لا يتيسر؟ ظاهر في المانع، ظاهر في المنع غير المقترن بالترخيص، ما نحتاج إلى حكم العقل أصلا. ولهذا ورد قوله في قوله تعالى قالوا سبحانك ما ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء، ما يتيسر لنا ذلك. وورد في التكوينات لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، يعني لا يتيسر ذلك، لا يمكن ذلك تكوينه، وقد يكون عدم الإمكان التكويني، وقد يكون عدم الإمكان التشريعي. فاللفظ بما له من معنى وضعي هو في حد يستبطن المان وعدم التيسير، صار أقوى من الصيغة، أقوى من الصيغة. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي، لا يتيسر لأحد، لا ينبغي لأحد من بعدي. إذن ولهذا إذا جاء ينبغي في النصوص ما نحمل على الوجوه، يعني على التيسر، يتيسر يتمكن، وهذا أعم من الاستحباب من الوجوب من الإباحة. لكن لو قال لا ينبغي يعني حرام، لا يتيسر، لا يمكن. وحكام مرة يسألني يقول حتى بعض الكبار عندها الاشتباه، بعضهم عندها الاشتباه، يقول ينبغي سيد الخوي، يقول ينبغي يعني يستحب هو مثل معبر يستحب، لا ينبغي لا يستحب، شايف لا ينبغي يعني يحرم، واضح. قال ينبغي معنى مستحب، يستحب لك ذلك. أو يجب ذلك، وإن كانوا ما يقول يجب ليستحب، فلا ينبغي يعني لا يستحب. فكيف يقول لا ينبغي بمعنى حرمة؟ نقول لا، سخي ما قال هكذا، سخي يقول ينبغي بمعنى يتيسر، تتمكن التمكن والتيسر. وهذا معنى أن شرع ما حضر لك ذلك، أعم من كونه مباح أو من كونه مكروه بالكراهة الاصطلاحية أو كونه شنو مستحب، ما في إلزام، يتيسر لك ذلك. أما لا ينبغي يعني لا يتيسر، لا يمكن، فالمراد منه الحرمة والمانع. خب، إذن ما ذكرتموه يا شيخنا الجليل، نعم، ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا، لا يتيسر لك، لا يمكن أصلا، واضح. مو معنى ينبغي يعني ليس لا ينبغي يعني الأعام المطلق المبغوضية ومطلق الأزازة. إذن المبنى الثالث أن لا ينبغي بأي معنى المراد منه؟ المراد منه يعني عدم التمكن، عدم التيسر، فيكون المراد منها أنها حرمة. فالمبنى الثالث يقول هذه الروايات لا ينبغي يراد منها الحرمة. إذن كم مبنى؟ نرجع إلى الرواية، قالت لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة. إن قلنا لا ينبغي ظاهرة في الحرمة كما يقول سيد الخوي، ما تتنافى مع الروايات السابقة. إن قلنا لا ينبغي مطلق المبغوضية فما تتنافى أيضا مع الروايات السابقة. إن قلنا لا ينبغي ظاهرة، هي المشكلة، ظاهرة في الكراهة الإصطلاحية كما بنى عليه جماعة، فيحصل التعارض بين هذه الرواية الدالة على جواز الشرب في آنية الذهب والفضة والروايات الكثيرة المانعة عن ذلك. ماذا نفعل؟ معنى العام لا يعني مكروه كراءة الاصطلاحية، فهذه الرواية تقول لا ينبغي محرم، ديك رواية تقول لا تشرب، نعم، أو لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة، نهى عن آنية الذهب والفضة. هنا قال مقتضى الصناعة، التفتوا، إذا جئنا إلى الطائفة السابقة ما فيها الشرب في عنوانه، فيها الأكل، لا تأكل في آنية ذهب ولا فضة. هنا ورد في وين؟ لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة، ذيك واردة في الأكل، هذه واردة في الشرب، فما فيه، ذيك ناظر إلى موضوع وهذا إلى موضوع. وأيضا ما ورد نهى عن آنية الذهب والفضة، هذه رواية عامة فكرهه رواية عامة تخصص بالشرب. إذن مقتضى الصناعة شو نسوي المفروض؟ احنا والصناعة، احنا والمصطرى، نقول مقتضى الصناعة على هالمبنى نقول نتيجة ان الروايات المطلقة نخصصها بهذه الرواية، واما ذلك صمو ناظر الى الشرب، والنتيجة ان الشرب من آنية الذهب والفضة جائز دون الاكل وسائر الاستعمالات عملا بالنص. وبناء على هذا نخرج بنتيجة لم يذهب لها أحد بحسب الظاهر، التفصيل بين الأكل والشرب. والذي يقف حينئذ أمام هذا الجمع العرفي أنه لا قائل به من الأصحاب، ودعوى التسالم على حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة، فتكون هذه الرواية على هالمعنى لم يعمل بها الأصحاب، أو لا يمكن الالتزام بالعمل بها لأنها لم يقبل مفادها أحد ولم يفتي على طبقها أحد. وإلا مقتضى الصناعة على هالمبنى التفصيل بين الأكل والشرب. فتبين من جميع ما ذكرنا. نعم، فتبين من جميع ما ذكرنا أن عندنا بعض الروايات عامة. نظير سألت أبا الحسن الرضا عن آنية الذهب والفضة فكرههما. ونظير صحيحة محمد بن مسلم المروية في المحاسن عن أبي جعفر أنه نهى عن آنية الذهب والفضة. نهى، ظاهر مادة النهي ما هي؟ الحرمة. فهاتين الروايتين عامة، فيأتي البحث في المتعلق ماذا تقولون فيه، فتأتي المبا. فإذا قلنا حد في المتعلق يدل على العموم مطلق. العلقة مع آنية الذهب والفضة حرام حتى لو لأجل التزين. نهى عن آنية الذهب والفضة، تزين، اقتناء، أكل، شرب، توضؤ، استعمال. وإن بنينا على الإجمال نخصصه بالأكل والشرب، إن قلنا أنه كل بحسب الاستعمالات المتعارفة. واضح شيخنا؟ هذا هو تمام الكلام في هذا البحث. أما المبحث الجديد وهي الدراهم الخارجة المعمولة لأجل غش الناس، المصنف تعرض إلى عدة مطالب في هذا العنوان. المطلب الأول بيان موضوع البحث. وإحنا وين بحثنا أساسي؟ الأعيان التي لها هيئة وبهيئتها لا منفعة لها إلا الحرام بحسب النوع العقلائي. فقال المصنف لأجل أن ننقح محل البحث، إذا تارة تكون الدراهم صحيحة غير مغشوشة لا مادة ولا هيئة، وتارة تكون الدراهم مغشوشة إما من حيث المادة أو من حيث الهيئة، يعني ما مضروبة بالسكة ففيها غش، إما بلحاظ الهيئة وإما بلحاظ المادة، لأن المادة كان قبل الذهب والفضة بوزن معين، مثاقيل معينة، هي عملة. فإن كانت صحيحة فلا بحث، إن كانت البحث في المغشوشة مادة أو هيئة. هنا إذا تنقحت ثلاث خصوصيات دخل المورد في محل البحث. التفتوا، الخصوصية الأولى عدم الرواج، يعني أنه غير رائجة في السوق ولم يتعارف التعامل بها، وإلا لو كانت رائجة ويمكن التعامل بها وكان هناك بناء عقلائي عام على التعامل بهذه العملة المغشوشة هيئة أو مادة، فإن لها منفعة وهي المعاملة، وهي بذلها في المعاملة. إذن لابد أن نفترض عدم الرواج، يعني عدم التعامل معها في السوق. الخصوصية الثانية أنه لا منفعة لهذه السكك وهذه الدراهم وهذه النقود غير المبادلة والمعاملة، والمفروض أنه لا يتعامل بها، فهي بما لها من هيئة ليست لها منفعة إلا الحرام. أما لو كانت لها منافع أخرى فتخرج عن محل البحث، إذا وجدت منافع عقلائية أخرى تخرج عن محل البحث. الخصوصية الثالثة عدم وجوب الإتلاف وإتلافها. وأما لو قلنا بوجوب إتلافها فحينئذ يجب على المكلف أن يتلف هذه الدراهم، وبالتالي تخرج عن محل البحث. هذا هو المطلب الأول وهو بيان الموضوع. قال: ومنها الدراهم الخارجة، الخارجة عن الدراهم المتعارفة، عن السكة المتعارفة المعمولة، الدراهم المعمولة لأجل غش الناس، إذا لم يفرض على هيئتها الخاصة منفعة محللة معتبرة، وإلا لو فرض خرج لها محلل البحث. مثل شنو المنفعة المحللة؟ مثل التزيين، أو أنه منفعتها أن تدفع إلى الظالم الذي يريد مقدارا من الضريبة من المال، وهذه منفعة قلائية متعارفة أن تعطى إلى الظالم لكي شنو؟ لكي يندفع ضرر الظالم كالعشار. شو عشار؟ يعني الذي يأخذ ضريبة عشر المال، سمنا عشار الذي يأخذ الضريبة عشر المال عشار، ونحوه ونحو العشار الذي يأخذون الضرائب على الأمور بغير حق. بناء على جواز ذلك، إيه جواز ذلك؟ يعني جواز الانتفاع بها في التزيين أو الدفع، هل يرجع الاثنين؟ يعني بناء على أنه لها منفعة، بناء على جواز ذلك للانتفاع وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها، وإلا لو أوجب الشارع إتلاف لا مالية لها، فحتى لو فيها منفعة التزيين لا يجوز، لأن الشارع ألغى ماليتها بوجوب إتلافها. إذن حتى تكون لها منفعة محللة ويصح بإزائها المعاوضة، أن الشارع لم يوجب إتلافها، وإلا لو أوجب إتلافها فإن هذا إلغاء لماليتها كما أوجب إتلاف مادة الفساد. وعدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم ولو بكسرها من باب دفع مادة الفساد، هذا المطلب الأول. المطلب الثاني أن هناك روايتان تدلان على وجوب الإتلاف، يجب إتلاف الدراهم المغشوشة. الدراهم المغشوشة يجب يعني الشارع ألغى ماليات إتلفها، فتها في البالوعة، فتها في المحيط الهندي، المحيط الأطلسي، إتلفها، يعني مو زوال هيئتها، لا، إتلافها، إحراقها، رميها في البالوعة، رميها في المحيط الهندي. استنى، كان مثل دائما على الحيلولة، لو غاصب غصب شيء وحال بينه وبيقول رمى الخاتم في المحيط الهندي، بعد خلاص وين طلع المحيط الهندي؟ واضح. فهذا العين موجودة عينها، لكن أحال المال، أحال الغاصب بين المالك وملكه. هنا روايتان تدلان على وجوب الإتلاف. الرواية الأولى رواية الجعفي، وسند هذه الرواية نعم الشيخ الطوسي بإسناده عن ابن أبي عمير عن علي الصيرفي عن المفضل بن عمر الجعفي، هذا هو سند الرواية. وقد وقع الكلام في علي الصيرفي، علي بن الحسين الصيرفي، فقد ضعفت هذه الرواية من قبل جمعين بوجود علي بن الحسين الصيرفي، ولكن بناء على مبنى الثلاثة لا يروون ولا يرسلون إلا عن ثقة، يمكن إثبات وثاقته عن طريق رواية ابن أبي عمير عنه، إذ ابن أبي عمير روى عن فيها الرواية، قال عن ابن أبي عمير عن علي الصيرفي، فتنحل المشكلة. المفضل ابن عمر الجعفي ثقة أو غير ثقة؟ بحث طويل، كلام راجعوا بحثهم في المفضل ابن عمر، ويأتي تتمة البحث في الجلسة الآتية يوم السبت. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.